بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردنا هذا البيان من جبهة علماء الشام. ورد فيه: الحمد لله ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، القائل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أما بعد، فها هي سنة الله في هلاك الظالمين وزوال حكم المفسدين والانتقام من الطغاة المجرمين، تحل على النظام السوري أعتى نظام طاغوتي في العالم العربي بل وربما في العالم، إذ لم يعرف بالتاريخ أن حاكما جمع من الدواهي والطامات والرزايا والبلايا ما اجتمع في طاغية سوريا. فمن عداوة مكشوفة للدين وحقد دفين على المتدينين واستخفاف بإنسانية الإنسان وتدنيس للأعراض وانتهاك للحرمات ووأد للكرامات وقمع للحريات وتفنن في سوم الناس أقصى أنواع القهر والإهانات، ووصل به الإجرام إلى ارتكاب مجازر لم يرتكبها حتى اليهود، كما فعل بحماة التي ذبح من سكانها أكثر من 40,000 إنسان دون تمييز بين شيخ أو طفل أو امرأة، فضلا عن الأسارى والمشردين، ناهيك عن خيانته لأمة العرب والإسلام وتواطئ من الأعداء من الفرس ويهود وصليبيين. فأصبح السعي في إزالة هذا الطاغوت الجاثم على صدر الأمة منذ ما يقارب 5 عقود، والعمل على إسقاطه بكل الوسائل المتاحة لترتاح منه البلاد والعباد من أوجب الواجبات وألزم المطلوبات. وإذا كان العلماء يقولون فكاك الأسارى من أعظم الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات، فكيف إذا كان المأسور بلدا كامل، بل بلاد يعد أهلها بعشرات الملايين. لذا وحيث إن الله ساق للأمة هذه الثورات العربية من حيث لم تخطر لأحد على بال، وإنما هي محض تدبير إلهي، وأثبتت هذه الثورات نجاحها ونجاعتها في أكثر من قطر عربي بأقل تكلفة تذكر، ثم وصلت رياحها إلى سوريا. لذا تود جبهة علماء الشام بيان الأمور التالية: أولا، يجب على كافة علماء المسلمين وعلماء سوريا خصوصا الصدع بالحق والوقوف مع المطالب المشروعة للشعب وقيادة الشارع والجماهير نحو تحقيق العدالة ورفع الظلم وعدم الانجرار وراء الدفاع عن الطغيان مهما كان الثمن، لأنهم ورثة الأنبياء، وقد فرض الله عليهم أن يبينوا الحق ولا يكتموه. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يجب على كل مسلم مناصرة إخوانه في سوريا والوقوف معهم بكافة وسائل الدعم المشروعة كل بحسبه، فالعالم بفتواه وتشجيعه، والسياسي بميدانه، والتاجر بماله ودعمه، والإعلامي بنقل الحدث للعالم، والصحفي بقلمه، والشاعر بشعره، والأديب بأدبه، والإمام بقنوته في مسجده وجامعه، والأم في تشجيع أولادها على المناصرة والمشاركة. هذا على مستوى الأفراد. أما على مستوى الحكومات فالواجب على الدول الإسلامية عموما الوقوف مع الشعب السوري الأبي لرفع الظلم عنه ومساندته بكل الإمكانات الممكنة والمتاحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. وأهم من ذلك كله الدعاء لهم بأن يخلصهم الله من طاغوتهم وحزبه المستبد. رابعا، يجب على كل المدن والأرياف السورية أن يهبوا هبة رجل واحد للمطالبة بالحرية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المسجونين، وإلا فيخشى أن يتفرد النظام المجرم بدرعا وغيرها من المدن والبلدات التي انتفضت، ويفتك بها لا قدر الله، ويؤد الحلم بالتخلص من الظلم والظالمين. خامسا، إن كل من يتخلف من القادرين من أهل سوريا عن نصرة إخوانه يعد آثما خاذلا لإخوانه وللإسلام والمسلمين، ومضيعا لأعظم فرصة تلوح وانتظرناها منذ 50 عاما. ونذكره بقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. سادسا، إن كل جهد مادي أو معنوي يبذل في هذا الخصوص قربة من أعظم القرب إلى الله، ولون من ألوان الجهاد إذا خلصت النية، وكل من يسقط في هذه المواجهات يعد شهيدا بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه الترمذي وصححه. فهنيئا له ثواب الشهداء، ونرجو أن يتحقق فيه قول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. سابعا، نؤكد على ضرورة أن تبقى المظاهرات سلمية، وألا تجر إلى استخدام أي وسيلة من وسائل العنف مهما استفزت وسقط منها شهداء، لأن هذا ما يطمح إليه النظام ليبرر إجرامه وقمعه. ونذكر بواجب التحمل والصبر والمضي قدما برفع الصوت عاليا، وعدم الانخداع بالوعود الكاذبة بالإصلاح، كما نؤكد على ضرورة حشد كل الطاقات وتوحيدها وعدم الدخول في معارك جانبية، وعدم استعداء أحد من الطوائف الأخرى أو الحكومات والأنظمة العربية أو العالمية، والمطلوب أن نكسب الجميع لمصلحتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواننا في سوريا، وأن يجعل لهم بالفرج، أو أن يعجل لهم بالفرج، وأن يحقن دماءهم ويرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المشاهدين، تلونا لكم البيان الصادر من جبهة علماء الشام. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان العبدة، نجلس معه ونتحاور معه في كثير من أحوال الأمة، وخصوصا ما يحدث الآن في سوريا وما يلم بها من جراحات. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد بن سليمان العبدة هو المفكر الإسلامي المعروف، وصاحب مؤلفات عديدة، منها هل يعيد التاريخ نفسه، وتعليق على مقدمة ابن خلدون، ودروس في السيرة النبوية، وفكر مالك بن نبي، وذكرهم بأيام الله. حياكم الله فضيلة الشيخ، ونورتم القناة بوجودكم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل لكم من كلمة توجهونها حول الأحداث الحالية التي تقع في أطهر البلاد في الشام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحقيقة هناك سؤال يسأل، يعني في الأحداث الأخيرة تكرر السؤال: لماذا هذه الأحداث في هذا الوقت بالذات؟ يعني ما حدث في تونس ومصر وما يحدث الآن في ليبيا. وطبعا هذا السؤال ربما يتضمن داخليا الذي يسأله أنه يعني نظرية المؤامرة، أنه هو ما يتخيل أنه الشعوب ممكن تقوم تطالب بحقوقها، فلابد أن يكون في عامل خارجي. طبعا هذا الكلام كله طبعا خطأ، لأن الحقيقة الذي يعرف العالم العربي أنا أقصد قبل مصر وقبل ما حصل في مصر وتونس، والعالم العربي كان تقريبا في أسوأ حالات الأنظمة في العالم كلها. يعني كل العالم حصل تحولات إلى الحرية والديمقراطية وكذا، في شرق أوروبا، دول شرق أوروبا، أمريكا اللاتينية التي كانت تحكم بأنظمة عسكرية تحولت إلى ديمقراطية والحرية، شرق آسيا كذلك. يعني يمكن لم يبقى في العالم أنظمة مستبدة وأيضا يعني يعيش الناس تحت الفقر والقهر إلا البلاد العربية. فطبيعي أن لما حصلت سبحان الله يعني حصل شيء في تونس ونجحوا، نجح الشعب هناك في إبعاد الرئيس رئيسهم وتنفسوا الحرية، هذا طبعا شجع الشعب في مصر أيضا أن يتقدم إلى هذا الموضوع ونجح والحمد لله. يعني في وتبين أثناء الأحداث أنه أن يعني ما يملكه من 40 إلى 70 مليار دولار، وهذا شيء طبعا فظيع جدا أن يعني رئيس هو وابنه أو زمرته أو كذا يعني ينهبون مصر ويبقى الشعب المصري كثير من تحت خط الفقر. فطبيعي هذا أن مع أن الذي قام بمصر من الشباب هم طبعا من الطبقة الوسطى وما بعدها، لكن هذا الوضع كان في مصر. فالشاب المصري كان يرى الشاب المثقف المتعلم الذين قاموا فعلا بدأوا بالثورة في ميدان التحرير، كان يرى أن الوضع سيء لدرجة أنه طيب وبعدين، يعني هل هو الآن والده هاجر إلى دول الخليج حتى يساعد ولده في الدراسة، طيب هو كيف سيساعد ابنه في الدراسة؟ هل سيضطر أن يدفع 60,000 جنيه حتى يدخل ابنه مدارس خاصة مثلا؟ فكانت هذه من أسباب أن الشباب المصري يعني قرر أن يزيح هذا الحكم الظالم الذي ينهب ثروات البلاد. فهذا أقول شيء حصل، لم يكن هناك مؤامرة ولا كان هناك وراء هذا لا أمريكا ولا غير أمريكا، إنما كان الشعب وراء أن فرصة مناسبة. والشباب الذي قادوا هم الذين قاد حقيقة، هذا يجب أن كل نعترف بهذا، كل الشيوخ والكبار في السن وغيرهم والحركات الإسلامية والحركة الإسلامية والأحزاب الغير والأحزاب كلهم كانوا جاءوا بعد الشباب، الشباب هم الذين قاموا بالثورة.
إذن هم الذين بدأوا في البداية هم الشباب من أشعلوا. لكن فضيلة الشيخ، ألا يوجد هناك سر للتسلسل هذا؟ لماذا تونس ثم مصر ثم ليبيا؟ ما هو السر في هذا التسلسل وهذه البلاد بالتحديد؟
يعني تونس طبعا هي بدأت قضية اجتماعية حقيقة، معروفة القصة، قصة الشاب الذي حاق نفسه أبو عزيزي، وقامت البلدة، بلدته، مدينته الصغيرة قامت تساعد يعني تحتج على هذا وتسلم. فلما استمرت وبدأت بعض المدن أيضا تؤيد المدينة أبو عزيزي، انتقلوا من الاحتجاج على الظلم الاجتماعي والفقر إلى الحالة السياسية. ونجحوا في هذا لأن الجيش وقف على الحياد ولم يضرب الثورة، فعندئذ سقط النظام لأن الجيش كان موقفه جيد.
إذن البداية كانت من تونس بلا شك.
بلا شك كانت من تونس. وطبعا هذا شيء سبحان الله مثل ما يعني هذا شيء عظيم جدا حصل، شيء ما كان متخيل، ما تتصور، شيء عظيم جدا. تعرف كان بن علي يعني قضية الصلاة، قضية الحجاب، كانت شيء يعني الشاب المسلم في تونس يخشى أن يصلي، يدخل المسجد يصلي. اي نعم.
ثم كانت مصر،
ثم مصر لأن أيضا كانت الـ يعني الأمور محتقنة لسبب أولا قضايا نهب المال العام، وأيضا قضايا يعني تضخم الأمن المركزي يعني مئات الآلاف يعني لحماية النظام، تدفع لهم رواتب مثلا، وكل الأموال تذهب إلى حماية النظام. ما في تنمية. بلد كبيرة مثل مصر مثلا المفروض أن تكون بلد عربي، وهي بلد عربي كبير، المفروض أن تكون فيها يعني تكون قوة صناعية وقوة علمية وقوة، بينما نجد مثلا بلد صغير مثل كوريا الجنوبية بدأت قبل 20 سنة. أشوف ألاحظ الفرق بين مصر وكوريا الجنوبية مثلا.
نعم.
فهذا شيء يعني تسلسل ربما يعني الظروف كانت مناسبة أكثر، يعني الشباب المصري كان مهيأ لهذا. نعم.
لديه شيء من الحرية.
لديه شيء من الحرية وكانوا مهيئ يعني يعرفون بعضهم، مثقفين جيدين جدا في التكنولوجيا، في
الانترنت، انفتاح إعلامي أكثر.
أي نعم هذا.
طيب فضيلة الشيخ، هل كل الثورات محكوم عليها بالنجاح؟ هل كل الثورات مرتبط بنجاحها بدعم خارجي؟ يعني على أي أساس نستطيع أن نقول أن هذه الثورة ستنجح وهذه لن تنجح؟ هل إرادة الشعوب تكفي لأن تنجح الثورة؟
هو الأصل هكذا، يعني إحنا لا نريد ثورة أن تكون بمساعدة خارجية، وإذا كان مقصود بالخارجية مقصود بها يعني الغرب، أوروبا أو أمريكا. طبعا لابد أن تكون بإرادة داخلية، إرادة شعبية، ويكون أهدافها أهداف سليمة وأهداف صحيحة، يعني الأهداف كل الشعب يريد هذا الأهداف، كل الناس يريد هذا، مثلا قضية العدالة، قضية الحرية، قضية الكرامة، قضية المال العام. فهذا شيء طبعا كلهم يجب أن الشعوب تطالب بحقوقها في هذا، هذا حق لهم.
نعم.
نعم. لا شك أن الإرادة الجازمة، الإرادة طبعا لا شك أن هناك في تضحيات، الحرية لا يمكن أن تأتي بدون تضحيات، فطبيعي أنه في تضحيات، ولابد أنه بإذن الله الشعب يعني إذا صمم على بإذن الله وكان مستعين بالله طبعا ويؤيده العلماء أيضا طبعا، فبإذن الله ينجح
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الجميع يقول، جميع من مرت عليه رياح هذا التغيير ورياح هذه الثورات قال أنه مستهدف، سواء كان من الداخل أو من الخارج، لكن يبدو ذلك جليا بوضوح أكثر في سوريا. تردد أننا نحن مستهدفون، نحن على خط العدو مع إسرائيل، نحن نحن نحن. ما صحة هذه الأمور التي يتم ادعائها من النظام السوري؟
هم كل الأنظمة، حتى الأنظمة اللي قبل يعني في مصر وليبيا خاصة الآن، يعني يتكلمون، واليمن الآن يقولون إنه هذه مؤامرة خارجية، أو يريد أن يدغدغ عواطف الغرب بليبيا أن يقول إنه هؤلاء من القاعدة، وأنه وطبعا هذا الكلام يعني طيب هم اللي يقومون ضده هم من سفرائه ووزرائه، هل هم كانوا من القاعدة مثلا؟ فهذا الاحتجاج أنه طبعا يعني أنا أعتقد صيغة غبية من الأنظمة، لأنه مكشوف الأمر، يعني هذا أن تقول هذه مؤامرة أجنبية. طيب أنت تحتقر شعبك إذن لما تقول مؤامرة أجنبية، تحتقر الناس الذين يقومون بهذا، لا يعني لا عندهم ضمير ولا عندهم دين ولا عندهم أخلاق، وأنهم يعني يقومون بهذا ارتباطا ب
تتهم شعبك.
أيوة، يعني تهم شعب بكامله، مش هناك مثلا فئة صغيرة جدا معروف ربما يكون عصابة معينة والله، وهذا قد يكون أحيانا شخص أو شخصين أو عشرة أو كذا، ممكن يكون فرضا لهم ارتباط، لكن أن يكون شعب وخاصة لما يكون يعني ناس معروفين بالنظافة ويقومون بهذا، أو شباب مثلا هل يعني يتهم شباب بالتحرير أنه والله عملاء أنه مصابتين؟ لا يمكن. مثلا يعني آلاف مؤلفة من الشباب، بعدين الشعب العربي، الشعب المصري كله، يعني مثلا اتهمت الملوحي، طل الملوحي، طيب طل الملوحي عمره 17 سنة 18 سنة أو 17 سنة
17
مثلا، وهي لما كانت تشتغل يمكن كان عمره 15 و16. هل معقول أن تكون هذه البنت مثلا يعني المخابرات الأمريكية تحتاج إلى معلوماتها، أو تحتاج إلى يعني ما عندها من أشياء؟ يعني لا مستحيل أن يكون بنت صغيرة من هذه المخابرات الأمريكية بقبضها وقبضها تحتاج إلى بنت مثل هذه مثلا. فأقصد الاتهام هذا، وأنا لازم هنا نقف يعني وقف الحقيقة. قضية الاتهامات هذه موجودة في البلاد العربية يعني، وهذا شيء مؤسف أنه كل ما اعترض معترض أو قام يتهم بأنه أنت من وراءك وجهة كذا وجهة كذا. يعني ثقافة الاتهام بالعمالة موجودة.
نعم.
وهذا طبعا يعني حتى أنه بعض الناس قد ينخدع بهذا، بعض الناس البسطاء والمغفلين قد ينخدع بهذا الأمر. هل إذا قام معترض وهو يعني يعيش في بلد آخر هل معناته أنه هو يعني مرتبط؟ طيب هذا معروف تاريخه. يعني إذا اتهم مثلا فرضا السوريين في أمريكا، السوريين في أوروبا، السوريين في كذا، هل متهم كل السوريين هؤلاء إذا كانوا معارضة فرضا، هل كانوا معناته أنهم
عملاء؟ أنا من السوريين 15 مليون تقريبا لاجئ خارج سوريا.
لا ما في هذا العدد طبعا، لا ما في هذا العدد، تبالغ الأرقام. لكن أو أي دولة أخرى أو أي جهة أخرى، أقصد يعني لما يتهم قضية العمالة هذه يعني تهمة أصبحت ممجوزة ومكشوفة، ويعني المفروض اللي يحترم نفسه ما يقول بها.
نعم. طيب الشعوب بقدر من الوعي لمعرفة إنه هذه مجرد أمور تتخذ ذريعة أو شماعات للحكومات فقط لتأخذ الأمور من صفها، هل الشعوب بقدر من الوعي أن تعلم ذلك؟
ليس كل الحقيقة، لا، في ناس ينخدعون بهذا يعني، في لا يزال خلينا نقول الثقافة السياسية ضعيفة، لا تزال الثقافة السياسية، بمعنى أن الإنسان العربي في كل بلد عربي الإنسان يعرف خبايا السياسة أو يعرف مثلا حقوقه ويعرف واجباته، هذه أمور لا تزال ضعيفة الحقيقة. يعني مثلا في شيء سمين جدا جدا أحيانا الفرد في بعض البلاد العربية يفتقده لكن لا يحس أنه يفتقده، الحرية. يعني هو ربما لا يظن أنه في شيء مشكل عنده، هو لا يعرف أنه في عنده مشكلة كبيرة جدا، وهو أن يفتقد الحرية،
ممكن لأنه ما جربها أصلا.
حرية الإنسان في الكلام، حرية الإنسان في الحركة، حرية الإنسان في التجمع، حرية الإنسان في يعني يعبر عن رأيه، يعني كأنه يظن أنه هذا يعني مدام هو يأكل ويشرب والأمور جيدة ويأخذ راتب الأمور الحمد لله كويسة، لكن هو فاقد شيء ثمين جدا من أهم صفات الإنسان، أن يكون حرا. ولذلك معروف سيدنا عمر لما قال يعني متى استعبدتم الناس وغلتهم أمهاتهم أحرارا. الفرد الحر كان في الدولة الإسلامية يفاوض على دولة، يفاوض جيش بكامله، يعني عنده من الشخصية القوية أن يفاوض دولة بكامله، يفاوض جيش بكامله.
طبعا هذه الشخصية القوية تعطيك أكثر مجال للإبداع، أكثر للعطاء، أكثر.
طبعا لا شك في ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختار قريش واختار أهل مكة لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية لأنهم أحرار، لم تحكمهم دولة، يعني عاشوا أحرار. مو معنى أنه لازم يكون في حكم، لازم يكون في حكم، يكون في دولة، ولكن كانوا لم يستعبدهم حاكم، لم يستعبدهم دولة أجنبية ولا دولة داخلية، فشخصيتهم قوية جدا، وهذا واضح كان قريش يعني. فإذا قضية الحرية أن يكون الإنسان حر بمعنى أنه يعني لا أحد يستعبده، لا أحد يظلمه، هذا مهم جدا. ولذلك يعني الصحابي الجليل القائد عمرو بن العاص لما ذكر أمامه الروم فمدحهم، قال ومن أجمل صفاتهم أنهم أمنعوا الناس من ظلم الملوك.
نعم.
يعني لا يسمحون لملوكهم بأن يظلموهم، هذه صفة، قال وهذه صفة حسنة، وهذا صحيح هذا صحيح في القديم، يعني طبعا اليونان والرومان قديما، وصحيح في الحديث أوروبا، أوروبا الغربية أمنع الناس. فشوف الصفة التي اكتشفها عمرو بن العاص ومدحهم، معناها أن الإنسان الحر صفة جميلة جدا.
لهذا يفسر القمع الموجود ممكن في النظام السوري، هو يعني يتوقع أنه إذا أعطي الحرية إذن هناك مطالب أخرى، إذن هناك تفكير أوسع أعمق. استأذنك فضيلة الشيخ ببعض الاتصالات. الأخ أبو محمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
شلون أستاذ حازم؟
حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
تحياتي لشيخنا الجليل
حياك
الكريم شيخ محمد،
حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل أخوي أبو محمد.
حييكم تحية الإسلام.
بارك الله فيك.
والله أنا عندي مداخلة صغيرة.
تفضل
لو تتكرمون تسمعونها. بس
تفضل أخ محمد.
أولا أبشر كل إنسان يحمل الجنسية العربية السورية، وأنا أستغفر الله من جملتي هذا، أبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ قرارا مفاجئا بأن يكون عمر الإنسان الذي يحمل هذه الجنسية سيصبح بين 700 إلى 1000 سنة، أي يصبح ربما عمر سوري أكثر من عمر سيدنا نوح. فمن يقول لك أخي حازم بأن المسألة لا تحتاج سوى إلى حوار بسيط، إصلاحات غير ممكن اتفاق عليها ما شاء الله، فهو يعني حل سريع ما شاء الله. يجب ان ننتظر راحة 4 عقود او اكثر، يجب علينا ان ننتظر 4 عقود حتى يأتينا رئيس اسمه فلان الثاني، ثم 4 عقود اخرى ويأتينا رئيس اسمه فلان الرابع، وهكذا. ها
جميل. في هناك اصلاحات الان، لم تكفيكم الاصلاحات الحاليه؟
لا لا يا اخي، الله يرضى عليك، انا رغم صغر سني يعني السياسه سرت في دمي. انا حضرت حرب 67 وكان عمري لا يتجاوز 9 سنوات.
نعم.
وكنت اسمع ما يتحدث به الكبار، وصدقا كنت ابكي لما حدث لنا في 67 و73 والثمانينات وهكذا.
اذا ان شاء الله.
ثانيا خليني الله يرضى عليك.
تفضل.
نعم.
تفضل تفضل.
الرئيس بشار الاسد زار دير الزور.
نعم.
ومن جملة ما قال جملة مشهورة له: اذا قامت عليه ثورة ضده فانه يكفيه الشواية للدفاع عنه. وانا اقول ان الشواية اخوة لنا وهم اعزاء علينا، هم من يسكن خارج مدينة دير الزور. انا اقول الشواية هم العرب الاسراء. الشواية هم ليسوا بخدامين لفلان ولعلمتان من الناس. اسمع يا شيخ حاكم، يا شيخ نواف البشير، يا قيدات، يا شيخ يا شيوخ البو حسن، يا الدندل، يا البو سراية، هل يرضيكم هذا الكلام؟ أنتم تعملون عند الرئيس أو غير الرئيس؟
بالتأكيد الشعب السوري هو حر.
وهي الآن
باختصار أخوي أبو محمد، الوقت يداهمنا، تفضل.
دقيقة بس والله، الله يرضى عليك. ثالثا وكمبدأ سياسي بسيط في حكم الشعوب، على الحاكم او اي حكومة رشيدة ان تحاول قدر امكان توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع. الطبقة الوسطى عليهم ان يوسعوا الحكم، يعني يوسع من هذه الطبقة لانها صمام الامان لكل حاكم او لكل حكومة. من يلاحظ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الان في سوريا يلاحظ بأن المجتمع قد انقسم بفئتين: واحدة عليا صغيرة جدا غنية غناء فاحشا، وثانية فقيرة عريضة تكافح ليل نهار لكي تكفي أولادها وتكفي عيالها لقمة العيش.
شكرا لك أخ أبو محمد، شكرا لك على هذه المداخلة. نأخذ اتصال آخر، الأخ عمر من السعودية. السلام عليكم. الأخ عمر معنا على الخط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل أخ عمر.
طال عمرك، أول شيء أسلم عليك وعلى ضيفك الكريم،
حياك الله.
الشيء الثاني عندي بس سؤال، كم نسبة السنة في سوريا والشيعة والمسيحيين، وهل البعثيين يعتبر شيوعيين يعني ولا كيف؟
نعم،
وجزاكم الله خير.
شكرا،
السلام
لك.
عليكم،
حياك الله. فضيلة الشيخ، لعلكم بالبداية، وذكر الأخ أبو محمد كان لهم داخلة جميلة وذكر أن الشعب السوري شعب حر، لكنه بدأ يبدو لي من حماسه بجملة خاطئة، قال قرار مفاجئ لله، ولكل أمة لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون.
هو يريد أن يقول شيء آخر، يعني هو دخل مدخل مشان يقول شيء آخر يعني.
نعم،
صحيح، هو شيء صحيح اللي قاله.
جميل. طيب الأخ عمر يقول، كم هي نسبة السنة في سوريا؟
يعني أنا اللي أعرفه قديما كانت 80% أو أكثر.
نعم،
هذا اللي يعني.
إذن هي السنة الفئة الغالبة.
طبعا طبعا، لا شك في ذلك يعني.
جميل. والمسيحيين كم يشكلوا تقريبا؟
يعني ممكن من 5 إلى 7%.
إلى 7%.
نعم،
تقريبا أقل من نسبة، حتى من نسبة المسيحيين في مصر.
هذا اللي يعرفونه. طبعا في متغيرات ربما الآن، في طبعا ناس بيهاجوا، ناس في تكاثر في فئة معينة، تكاثروا أكثر، ربما تغيرت نسب هذه، تغيرت قليلا، لكن يعني حول هذا الأمر يعني.
طب هل نستطيع أن نقول أن النظام الآن يحاول أن يغير الأمور إلى مسألة طائفية داخل سوريا بين هذه الأطياف؟
لا أعتقد هو يريد هذا الأمر يعني، لأن هذا الأمر طبعا يعني يثير، لا هو أعتقد يريد، لأنه هذا مثير جدا ومزعج له، لأنه أكثر الناس سنة، ولا أعتقد السنة هم عندهم نفس طائفي، بمعنى ينظرون إلى الطوائف الأخرى نظرة يعني أخرى أو يعني إقصائية أو كذا، لأن الأكثرية دائما دائما الأكثرية تكون نظرتها نظرة واسعة، وطبعا الأكثرية في العالم العربي العالم الإسلامي هم أهل السنة، دائما نظرتهم واسعة وصدرهم واسع وقلبهم رحيم أكثر، وهذه طبيعي يعني، الأكثرية دائما ما تشعر بعقدة أو تشعر بضعف، فتكون الأمور يعني مسهلة، فعاش الآخرون يعني في الدولة العباسية والعثمانية والدولة العظمى، كل الطوائف عاشت مع أهل السنة، لم يظلم أحد، لم يظلم أحد أبدا يعني، لما حكموا ما ولا في إقصاء أو شيء من هذا القبيل يعني.
هم كونهم يملكون الحق لا يحتاجون إلى القمع لإثباته.
إيه نعم.
يعني إيه. أنا أحكم بالعدل، يكفيني العدل ليكون عدلت يعني، فأمنت فنمت.
نعم يعني، فلو كان هذا حصل مثلا بالدولة العثمانية فرضا، اللي هي آخر دولة إسلامية، كان هاجر الناس، ما شفنا كل النصارى وغير النصارى مسيحيين وطلاب موجودين. نعم، ف يعني هو المطلوب والمفروض هذا الأمر يعني يقيم يعني، أقصد يعطي السنة حقهم في هذا، أنه هم لما حكموا في كل التاريخ لم يظلموا أحدا، ولم يعني. نعم، يجب أن يذكر هذا الشيء. حتى شوف أنت، من الذي آوى اليهود لما طردوا من إسبانيا؟
نعم،
الدولة العثمانية، لكن بعدين تآمروا على الدولة العثمانية، والذي دخل على سلطان عبد الحميد وبلغه تنحيته هو نائب في البرلمان في المجلس المبعوثان العثماني ويهودي.
نعم، إذن هذا يخالف ما يذكر الآن أن النظام الحالي ليس له بديل، مدام أنكم قلتم أن عبر التاريخ كان النظام السوري يحترم جميع الطوائف، يطبق العدل، إذن هناك دعوات الآن أنه لا يوجد بديل للنظام الحالي.
يعني هل لا يوجد بديل سياسي أو لا بديل
سياسي يمكن أن يحقق الأمن والحرية بالمنطقة؟
يعني مع هذا نفس الشيء اللي نقول، انه هل انا هذا احتقار ايضا للشعب، الشعوب العربيه والشعب السوري، أنه ما أحد يستطيع أن يحكم، ما في بديل أنه من المثقفين السياسيين أنه يستطيع أن يدير الدولة مثلا. هذا شيء يعني، طيب هاتشوف في مصر مثلا، جاء وزير كان هو صار رئيس وزراء، وكان من ما أحد يعرفه اللي كان رئيس، اللي أصبح رئيس وزراء الآن مثلا.
نعم.
الآن مثلا في ليبيا وزير العدل استقال وأصبح شخصية معروفة وشخصية وطنية. يعني لا يوجد شخصيات وطنية، لا يوجد شخصيات سياسية سواء من الموجودين في الداخل أو من المعارضة أو غيرها، أو الموجودين في الداخل يعني، هذا غير صحيح. ثم في نقطة أخرى، لما يقال أن الشعوب الآن لسه بدري عليها أن تكون حريات وديمقراطية والكلام هذا، هذا أليس أيضا احتقال الشعب أنه لا يزال قاصر على أنه ما يستطيع أن يتحمل إذا أعطي الحرية؟
نعم.
حرية الأحزاب، حرية الرأي، حرية كذا، ما لا يزال قاصرا. وهذا يشبه من أنا أشبه أحيانا مثل واحد صاحب دكان حلاق يكتب على عنوان على دكانتي غدا أحلق بالمجان.
نعم.
وكل يوم في غدا، ما له يحلق المجان أبدا.
الكلمة ثابتة، غدا أحلق بالمجان.
غدا أحلق بالمجان. أو الذي يحمل طفله مثلا ولا يمرنه على المشي، فرضا أفرض أنه شعب هكذا، مع أنه ليس هكذا، متى يمشي الطفل إذن؟
في يوم من الأيام سيصبح ثقيلا ولن يستطيع على حمله.
إذن الكلام أنه الديمقراطية لسه بدري والحرية لسه بدري والشعب ما يتحمل هذا، لا، هذا ما شاء الله الشعوب العربية الأخرى تحملت واستطاعت، وهذه الأمور تمشي بهدوء في مصر مثلا وتونس. نعم.
طيب في حال، ما هي يعني نظرتكم لأي جهة مثلا ممكن تحكم من داخل الشعب السوري؟ هل لكم رؤية معينة أن تكون تجاه طائفية معينة، أن توجه لطائفة دون أخرى، أم لكم أنه ممكن أن يكون نظام يعم جميع الطوائف ويشمل الحرية للجميع؟
يعني هو في مشكلة عند الجميع، وبالتالي يجب أن يجتمع عليها الجميع، وهي قضية الدكتاتورية، الاستبداد السياسي. هذه مشكلة يعني قديمة وحديثة يعني في البلاد العربية، خاصة في العصر الحديث يعني. قضية الاستبداد هذه يجب أن تحل، ويجب أن يساعد على هذا الحل كل المواطنين، من يسمى مواطن، كل المواطنين، لأنه هو المشكلة هذه طالت الجميع، يعني مشكلة الاستبداد.
نعم.
وقضايا أيضا لنهب المال، وبالتالي فالشعب كله يعني بطوائفه يجب أن يشارك، أو يجب أن يعمل يدا واحدة لأنه يكون في حكم، في حرية، في عدالة، في قضاء مستقل يستطيع الإنسان يأخذ حقه. طبعا في قضايا الآن بالمحاكم السورية 20 سنة 25 سنة لم تنتهي، الواحد عنده معاملة بيموت يمكن الأب وبيموت الجد ولم تنتهي المعاملة، وهذا موجود هذا الأمر يعني. إذن أين القضاء المستقل، العدالة في هذا؟ الإنسان يرتاح، المسلم العربي الإنسان يرتاح شوية.
نعم.
يعني يستحق الشعب العربي، الشعوب العربية، الشعب السوري والشعوب العربية تستحق الحرية. لماذا يعني هذه الشعوب فقط لا مغلوب على أمرها ومظلومة ومستبد عليها، لماذا لا يكون فيها حرية؟ فإذا الجميع يشارك، وبالتالي لما يصير في حكم، قضية بسيطة يعني ما هو من ما هي صعبة جدا، كان في سوريا في يعني حرية، وكانت الأمور ماشية والتواصل رأس يعني عام 1954 إلى 58 كان في حرية ممتازة جدا في سوريا، أحزاب ومعارضة وكذا وكذا. من عام 1946 استقلال إلى عام 1949 أيضا كان سوريا فيها حرية. من عام 1960 الشباب لا يعرفون هذا، 1960 إلى 1963 أيضا كان في سوريا صحف حرة وأحزاب وديمقراطية. إيه نعم. إذن كيف كانت عايشين؟ وكانت أحسن فترة في تاريخ سوريا الحديث من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية هي فترة الحريات هذه 1954 إلى 1958 كانت سوريا ينتصفها هيئة إذاعة البريطانية بأنها يمكن أن تكون يابان المنطقة يابان الشرق الأوسط لأنها كانت متقدمة جدا في الصناعة
إلى أن أتى
إذا أتى الحزب الواحد. إذا عبد الناصر ب 58 وبدأ لم يعرف الشعب السوري شيء اسمه خوف ما كان يعرف شيء اسمه خوف ومخابرات وما أدري إيش وشرطة سياسية وكذا إلا في عهد الوحدة واستمرت بعد ذلك
وهذا ما يجهله كثير من الشباب اللي الآن يعيشون لا يعرفون أنه مرت على في هناك فترة حرية واستطاع الشعب أن يتعايش معها استأذنك شيخ باتصال الأخ محمد من الكويت السلام عليكم أخ محمد ناخذ الأخ إياد من سوريا السلام عليكم طيب كنا نتكلم أنه كثير من الشباب لم يعي أن الشعب السوري عاش بفترة من الفترات بحرية واستطاع أن يتأقلم مع هذه الحرية وأن يبني مجتمع متحضر وبنى أعظم الجامعات في مثل هذه الفترات وأخرج أعظم العلماء مثل هذه الفترات فالآن يوجد شباب جديد مورس عليه ضغط إعلامي فشعر أنه لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الحرية
يعني كيف لا يستطيع أن يتعامل مع الحرية؟
نعم يعني يظن أن الحرية إذا وجدت معناها فوضى. فنحن بلدنا يقول لك نحن لا نستطيع أن نعيش إلا بحزب واحد يحكم. وإلا لو فتحت الأمور لأصبحت فوضى. هذا ما يتردد على بعض من تأثروا بإعلام النظام.
مع الأسف يعني قد يكون بعض الإعلام المؤثر يعني أثر عليه على بعض الناس صحيح ممكن هذا يكون في عنده يظن كما كان يشاع. حتى عند بعض المشايخ انه نحن لا يصلح لنا الا المستبد العادل
نعم
هذه طبعا من مقولات شهيره للشيخ محمد عبده المصري انه ما يصلح لنا الا المستبد العادل طبعا هذه يعني فيها تناقض كيف مستبد وكيف عادل نعم لكن هو يظن انه هذه الشعوب لابد لها من قوه وسيطره ويكون عادل بنفس الوقت لكن هذا غير صحيح
نعم.
هذا غير صحيح الشعب الذليل لا يمكن أن يكون ينتج
نعم.
لا يمكن أن ينتج لا من ناحية العلم ولا من ناحية الصناعة ولا من ناحية الزراعة ولا من ناحية الشعب الذليل لا يمكن أن ينتج ولذلك كان من وصايا سيدنا عمر للولاة والي مثلا الشام والي العراق والي كذا الولاة هؤلاء يقول لهم لا تضربوا أبشار الناس لا تضربوا أبشار الناس فتذلوهم يعني هو سيدنا عمر لا يجب أن يكون المسلم ذليل وبالتالي يجب أن لا يضرب لأنه إذا ضرب يصبح ذليلا فمعنى هذا أن الحرية شيء أساسي مهم جدا إذا الشباب يظنون أنه صعب التأقلم هذا طبعا أولا ظن خاطئ ثانيا يجب أن يفكروا أكثر من هذا في أن الحرية هي اللي تعطي الشخص القوة هو والإبداع في كل شيء يعني في العلم
نعم
يعني أكثر تعرف أكثر معروفة قصة الأدمغة المهاجرة من البلاد العربية يعني في أمريكا الآن الطب فقط من سوريا فقط في حوالي 3000 طبيب سوري
لعلنا شيخ ناخذ وقفة مع الأدمغة المهاجرة
نعم.
نحتاج وقفة بعد الاتصالات الأخ عبد الله من سوريا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أهلا وسهلا فيك
الله يبارك فيكم يا أستاذ أنا في عندي بعض المعلومات
تفضل
نريد نضيفها إلى البرنامج
تفضل بارك الله
أولا قانون الطوارئ أسقطوا
نعم.
حسب كلامهم
نعم.
بعد 40 سنة متى يسقط قانون الرشوة متى يسقط قانون الفساد متى يسقط قانون المحسوبيات متى يسقط فساد القضاة
نعم.
وهكذا نعدد الكثير منهم محسوبيات توظيف الأصحاب والأتباع المعلومات اللي من نضيفها
نعم.
أولا حافظ أسد ليس سوريا جده قدم من طهران إلى سوريا باسم الوحش، وهو معروف عائلة الوحش. حافظ أسد ابن ابنه لم يعرف باسم حافظ أسد، معروف باسم حافظ وحش، ولكن عبد ناصر عندما ذهب إلى مصر بعهد الوحدي قام بدورة، كان رتبته رائد، وعندما نزل من الطائرة قال، قدم اسمه وقال أنا حافظ الوحش. قالوا لا أنت حافظ أسد، ومن وقتها عرف بأنه حافظ الأسد.
نعم، هذه معلومات أخ عبد الله تستطيع تؤكد لنا مصدرها؟
موثوقة في مجلة المجتمع الكويتي. نعم. أنا لم أقل كلام من عندي، من مجلة المجتمع الكويتي.
جميل.
حافظ أسد تخلف في دراسته 4 سنوات، من عام 1930 مواليد، 1952 أخذ الثانوي، بال54 تخرج ملازم، من 54 إلى 64 أصبح فريق، هذا عن طريق الضغط، طنجرة الضغط لحق هذه الرتب، واستلم الحكم بعد كوهين بعام واحد.
نعم.
حافظ أسد وقف، نحن معلومات كلها
عبد الله، لعلنا ننتقل بعيدا عن حافظ الأسد، لأنه الآن هناك كثير يقولون نحن الآن في عهد جديد.
لا، نحن لازم نعرف أنه كيف قدم هالفئة. أنا أقول أن من يستطيع أن يأتيني بابن عم لحافظ أسد، كل الشعب السوري اللي عنده معلومة واحدة أنه بيستطيع يأتي بابن عم له فليتقدم، ليس له أسرة ولا عائلة. كيف قدمت إلى سوريا، وكما قدم كوهين إلى سوريا.
جميل. طيب أخ عبد الله، شكرا لك على المداخلة، نشكرك. نأخذ الأخ إياد من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، حياك الله.
مرحبا سمعت شيخ محمد.
أهلا، حياكم الله.
الشيخ محمد، كنت نوع على الهجرة، هجرة الناس المفكرين والعلماء، هذه الناس هاجرت مجبرة، وبس نحن ما عم نسمع صوتها على الشاشات، مثل الشيخ عبد الكريم بكار، مثل يعني في شيوخ كتير كبيرة ما عم نسمع صوتها على الشاشات وعلى المحطات الفضائية. تقدر يعني تجاوبه للشيخ أحمد حسون على الكلام اللي كان عم يحكيه أمس؟
نعم. طيب أخي يعني.
نحن من نطلب منكم أنه تطلبوا من المشايخ اللي هاجروا غصب عنهم والعلماء والمفكرين أنه يحكوا بهالمواضيع هاي.
جميل، شكرا لك أخي. طبعا لا شك أن هناك، شكرا لك أخي، كان هناك وقفات كثيرة من بعض الشيوخ وبعض المثقفين الذين هم بالخارج، وليس الجميع فضل الشيخ يعني تتاح له الفرصة. هل لكم تعليق على ذلك؟
على
ما قاله، لماذا لا يخرج الجميع يتكلم في هذا الموضوع؟ المشكلة إذا خرج بعضهم قالوا هؤلاء من الخارج لا نسمع لهم، وإذا لم يخرجوا قيل أين هم.
والله أنا أعتقد أنه في تقصير يعني من هؤلاء، إن لماذا لا يعني يخرجوا ويتكلموا بما يفيد الإنسان العربي المسلم، بيفيد كل الشعب يعني كل الناس. طبعا ربما بعضهم يميل إلى الكتابة، بعضهم يميل إلى يعني حديث، إلى خروج في القنوات الفضائية، ولكن أيضا القنوات الفضائية ما هي كل القنوات تستضيف مفكرين. يعني بعض الطائرة تحب النجومية، تحب الشيخ اللي مشهور جدا نجومي، لكن لا بعض القنوات لا تحب أصلا الفكر العميق الثقيل يعني.
نعم.
إيه نعم. على كل حال أنا بشكل عام أقول في تقصير لا شك في ذلك يعني من الذين خرجوا.
ما الذي أجبرهم فضيلة الشيخ على الخروج؟
يعني طبعا تعرف أنت في ناس خرجوا طبعا من المشايخ والعلماء والمفكرين، وهذا شيء معروف لأسباب سياسية طبعا، لكن كثير من الشباب خرجوا ودرسوا وأبدعوا في دراساتهم في الخارج، سواء طب أو غير طب، ولكن وجدوا أنه إذا رجع إلى بلده ما يعطى أهمية ولا يعطى قيمته الحقيقية، فيبقى هناك.
هذا من خرج اختياريا،
اختياريا ودرس هناك وكذا. يعني في شخصيات مهمة جدا من ناحية سواء في الطب أو الاقتصاد أو الإدارة، حتى في شخصيات مهمة جدا سورية وغير سورية في الغرب طبعا، وما يعني حتى لو رجعوا حيكونوا مهملين في بلدهم، لأنه ما في يعني الاستبداد ما الاستبداد ما بيتحمل، طبيعة الاستبداد لا يتحمل المبدعين ولا يتحمل الكبار ولا يتحمل العلماء الكبار ولا يتحمل حتى الشعراء الكبار. اي نعم ما يتحمل، فلذلك كلهم يهاجرون. انه حتى الملاحظ انه المستبد او الدكتاتور خلينا نقول شوف الذين بعده في الحكم ما يضع واحد قوي، دائما الدكتاتور بحط واحد ضعيف، رئيس وزراء او وزير او نائبه بيكون ضعيف عادة
حتى يتصرف فيه،
حتى ما يكون في واحد قوي بجنبه ابدا، ما يحب ابدا يكون ما يحب ان يكون احد بجانبه قويا، هذا واضح بكل أنظمة الدكتاتورية.
نعم. اذا هم هجروا هؤلاء الناس للخارج، لكن بالتأكيد فضيلة الشيخ في هناك دور يجب أن يقوموا فيه هؤلاء الناس الذين في الخارج من مفكرين من أطباء، ما هو الدور طبيعة الدور الذي ممكن أن يقوموا به هؤلاء الناس في مثل هذه الأحداث حاليا؟
والله هم يعني يجب أن يعني يجب أن يساعد، سواء كان إعلاميا مثلا يبين بعض الحقائق مثلا، يوعي الناس يعني توعية الناس سياسيا يعني المطالبة بحقوقهم، لأنه حتى بعض الناس لا يشعر أيضا أنه هو عنده حقوق كثيرة مهدرة، فهذا شيء يعني أن أنت لما تطالب ببعض الناس يقول لماذا أنتم تطالبون، يعني نحن الحمد لله كويسين، يعني في حقوق كثيرة مهدرة يجب أن يطالب فيها الناس، فتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم وتوعيتهم أنه لكم حقوق سياسية وغير سياسية اقتصادية وأمنية، هذه من واجبات المثقف السوري أو غير السوري العربي، يعني المثقف له دور كبير يجب أن يكون، لا يجوز أن يكون بعيدا عن التأثير ويكتفي بما شاء الله راتب ضخم وعايش مرتاح مثلا، لا، المثقف بل كلمة مثقف يعني في اللغة العربية تعني هذا، تعني الرجل الذي استقام، الذي استقام في ثقافة من الاستقامة.
نعم.
فمعنى هذا أن له دور المثقف والعالم وغير ذلك.
إذن هناك دور يجب أن تتضافر فيه جميع الجهود لدعم المطالب التي يطالب فيها الآن من
يعني
الداخل.
يعني موضوع في كلمة جميلة لمؤرخ سوري توفي شاكر مصطفى،
نعم،
يقول كل الحرية المتاحة في البلاد العربية، طبعا نتكلم قبل أحداث مصر وتونس وكذا، كل الحرية المتاحة لا تكفي لرجل واحد يتنفس فيها، رجل واحد فقط ما تكفيه الحرية المتاحة، فكيف إذا كان 300 مليون وكيف إذا كان فرضنا بلد مثل سوريا 20 مليون 22 مليون فإذا دور المثقف طبعا لازم أن يعني ما يكون سلبي يعني.
نعم. شكرا فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال الأخ مهدي من سوريا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ مهدي.
الحمد لله، بارك الله بك.
أهلا
والله. سلم على أخي الكريم أبو أنس، بارك الله بك جميعا.
أهلا وسهلا
وكل العاملين في هذه القناة الطيبة.
بارك الله فيك، تفضل أخوي مهدي.
الحقيقة أن ما يجري الآن يعني في سوريا بالنسبة للإعلام ما نستطيع يعني يظهر شيء عن هذه الجرائم التي ترتكب في كل المدن السورية. سوريا كلها الآن يعني هبت دائرة على هذا النظام، على جرائمه وعلى ما يعني يفعله منذ سنين، منذ 40 سنة 50 سنة في سيادة الشعب الكريم الطيب. لكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفتح لهذا الشعب السبيل وينصره على هؤلاء الظالمين. يا أخي في نحن المشكلة الأولى أن المرتزقة كما كان القذافي يعني الآن عم يستعين بالمرتزقة الأفارقة، هذا النظام يستعين بهؤلاء المرتزقة الفرس المجوس الإيرانيين ومن أتباع حزب الشيطان هذا في لبنان، يدخلون إلى سوريا. حتى أنا شاهد عيان 11 باص من الحافلات الضخمة، كل باص يسع أكثر من 50-60 راكب، دخلوا من حدود المصنع باتجاه دمشق معبئين رجال، راحوا ممتلئين ورجعوا إلى أيضا لبنان فارغين، وهكذا. وهدول أصحاب القمصان السود اللي كانوا في زرع وعم يقتلوا الناس، واللي بوسطينة شعبان جعلتهم مثل بروشات استفهام يعني مجهولين، وراح يتنحشها بظهر المتشددين الإسلاميين. هدول من هؤلاء الرجال، من هؤلاء المرتزقة الذين ذهبوا ليساعدوا هذا النظام. نحن يا أخي ما ضد والله شخص بشار الأسد، نحن ضد هذا النظام المجرم الذي يمارس إجرامه وظلمه على هذا الشعب الطيب منذ 50 سنة. ما بدي يعني شوف لك، يعني إذا ندخل في الأرقام ندخل بصفحات طويلة، والأخ أبو أنس يعلم هذا الموضوع وهو واقف على هذا الأمر بشكل دقيق وواسع. فأنا يعني أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذا الشعب المخرج حتى يستطيع أن يتحرر من هذا الظلم ومن هذا من جهة الاستعباد الذي وضعه في أعناق هذا النظام المجرم. لكن حتى وصلت يا أخي الأخ ما يستطيع يحكي قدام أخوه والله كلمة أن والله أنا مظلوم، الناس كلها تشكك في بعضها البعض. فأنا أطالب، وأنا أطالب عن طريق هذه القناة، وأرجو أن ترفعوا هذا الصوت إلى الملك عبد الله حفظه الله، وإلى الرئيس أردوغان، وإلى الجماعة الطيبين اللي بيهمهم أمن هذه المنطقة، أن يقفوا بوجه هذا النظام الظالم ويردعوا ويساعدوا هذا الشعب المظلوم. حسني قليل عصابة مجرمة سرقت أموال البلد وخربت وضعتها في مصارف أوروبا وجعلته شعب فقير أكثر من 50% تحت خط الفقر، حتى في عوائل والله في حوائل يمكن ما في عند قوت يومها أبدا. فأنا يعني أناشدكم أن يعني عن الطريق اللي أنتوا تستطيعوا توصلوا له للملك عبد الله حطوا بهذه الصورة
إن شاء الله. إن شاء الله المسؤولين في كل الدول العربية إن شاء الله هم مهتمون بهذه الأمور بالتأكيد، ويسعون إلى أمن المنطقة جميعا إن شاء الله، وإلى ما فيه خير الجميع وخير الشعوب. شكرا لك أخوي مهدي، وجزاك الله خير على مداخلتك. نأخذ الأخ أبو محمد من سوريا. أخ أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير أخي الكريم.
مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
طبعا أخي الكريم أنا من الناس اللي حضرنا وعشنا مأساة حماس سنة 1982، وما أدري يعني والله لساني يعجز عن 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 المشاعر وعن الوصف الجريمة. والآن يبدو إنه النظام الفاسد والنظام المجرم سيعيدها في درعة، لأنه هو هالنظام هذا أخي الكريم جبل على الإجرام والقتل والدماء. طبعا الآن كل أكثر نسمع كثير من الأصوات المشبوهة أني ما بدنا طائفية، ولا تحكوا بالطائفية، هذا النظام يا أخي بني على الطائفية. والدليل ما في كل أجهزة المخابرات وأجهزة الأمنية القمعية للدولة قائمة على عناصر من العلويين النصيرية اللي تابعين للنظام. ما أدري أخي الكريم كان أخونا الموجود بيعرف كيف أخلاقهم وسلوكهم وسمعتهم. هذول أخي بعيدين كل البعد عن الإنسانية. أقل ما يمكن يعني في العادة الإنسان الوضيع إذا بده يسب بكلمات نابية، هذول أقل ما سب عندهم أخي الكريم مسبة الرب، هذه طبيعية جدا بالنسبة لنا في سوريا، تسمعها في الدائرة الحكومية من عناصر الأمن من المخابرات من عناصر الأمنية التابعة للنظام. هذا شيء نعاني منه من سنين أخي الكريم.
نعم.
من سنة 1982 ومجلة حماس شاهدة وما حد يتكلم فيها، والآن الآن رح يعيد النظام في درعا. فنرجو من شباب سوريا الأحرار من كل الشرفاء في العالم أنه يحموا درعا ويحموا الشعب السوري من هالنظام القمعي المجرم الفاسد. الآن حكومات العربية لازم تعرف، والشعوب العربية، ما هو شو بيعني النظام السوري العلوي البعثي الطائفي.
نعم.
نحن منا طائفين أخي الكريم، وطول عمر كانوا العلوية عايشين بيننا، ولكن لأنه حافظ الأسد والآن ابنه اللي سووا له دعاية الآن أنه هذا بشار، الدكتور بشار، ومثقف ويتكلم بالثقافة، وهذا بده يغير سوريا، كله كذب، كله كذب.
طيب إذا أنت تدعو الجميع إلى الوقوف صفا واحدا لإنقاذ درعا من مدى أخرى كمجرد حماس.
حتى وللأسف أناشد إعلامنا العربي وبالذات الإعلام الحكومات السنية اللي يفضعوا عن النظام المجرم وما يحطوا إيدهم بإيده أخي الكريم. هذا نظام مجرم والله العظيم يا أخي الكريم. لو النظام بسوريا الآن قمع الثورة والله ستصل الدماء إلى السعودية وإلى الخليج كله، لأن المؤامرة بادت واضحة. حزب الله وبشار الأسد في سوريا وإيران، يكفينا أخي الكريم، ضيعنا العراق. فنتمنى أن سوريا ما تضيع كما ضاعت العراق.
إن شاء الله يكون الجميع صفا واحدا لنصرة الشباب في درعا ونصرة جميع المطالب التي يرفعونها في سوريا. نأخذ الأخ أبو عبد العزيز من السعودية. الأخ أبو عبد العزيز،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، حييكم وحيي ضيفك الكريم.
اهلا بكم، حياك الله.
نشكركم على هذه الحلقه المباركه، ان شاء الله عز وجل ينفع بها.
بارك الله فيك، تفضل اخوي ابو عبد العزيز.
نحن ايها الكرام طبعا انا اعلق بعض النقاط على بعض ما تكلم فيه في الفتره الاخيره بعد احداث درعا.
نعم.
وانها هناك البلد مستهدف في فتنه طائفيه. نحن نكره الحديث عن الطائفية، ونعرف أنها إذا مورست فهي دمار للعباد والبلاد.
نعم.
رغم أننا ورغم أنوفنا نشم رائحتها يوميا في سوريا، والله إن نائبة الرئيس بثينة شعبان إن كانت من الطائفة الحاكمة تعرف أن الطائفية متجذرة وحاكمة في سوريا، وإن كانت من الطائفة السنية فهي تشم رائحة الطائفية كل ساعة في سوريا. أما اتهامهم بأن الأصوليين الإسلاميين هم الذين وراء أحداث العنف كما نسمع، وهم دوما الضحية، وهم الورقة الذي يخوف فيها القارب وغيره، وهم دوما الشماعة الذي من خلالها يمضون في القمع والتعذيب والاعتقال. نحن لا نقول أيها الأخوة أن كل العلوية معادين لأهل السنة، نحن لنا أصدقاء ولنا ناس منصفين من العلوية، بل بعضهم أفضل من السنة بالإنصاف والعدل، وحتى أنهم يأكلون في بيوتنا.
نعم.
ولنا زيارات معهم، ومنهم من هذه الطائفة منهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب البخاري ومسلم أمامي أنا شخصيا واستهزأ بالدين، بل أحيانا نجد من العناصر العلوية من ينصفك ومن العناصر السنية من يظلمك المنتسبين إلى حزب البعث. ونقول لبثينة شعبان إن هؤلاء الأصوليين هم بعد الله عز وجل سبب في إرساء الأمن والاستقرار، وما جرى في المملكة العربية السعودية أكبر دليل لإخماد هذه الفتن. أما أنهم يجعلون منا تجارب ينسبون إلينا كل تخريب وكل عمل وكل جريمة يرتكبها المخابرات السورية، فالشعب السوري كله متدين في الفطرة، ولكن الاعتقال والتعذيب وإبعادهم عن الوظائف ومداهمة البيوت وغيرها هي السبب في هذه الأمور. بل نحن أفضل، بل نحن أيها الأخوة يجد بيننا مودة وإحسان مع النصارى في سوريا، بل أنهم يحترموننا ويحترمون ديننا وعقيدتنا، وأنهم بيننا وبينهم مودة.
جميل.
أفضل من كثير من السنة البعثية.
شكرا.
وإذا كان كلام النظام القصد منه هو إبعاد الإسلاميين عن أي حوار أو إفراج عن المساجين، فهم يبعدون 90% من الشعب السوري عن الحوار.
جميل، شكرا لك أخوي أبو عبد العزيز، بارك الله فيك ونشكر مداخلتك. فضيلة الشيخ، ذكر الأخ مجدي دور الإعلام بالأحداث، فما هو رأيكم الدور الواجب على الجهات الإعلامية أن تنصر فيه موقف الثورة في سوريا؟
لا شك أن الإعلام دور كبير جدا، وخاصة قناة مثل الجزيرة التي يراها كل الناس، يجب أن يكون لها يعني يجب أن لا تكون منحازة. يجب أن كما فعلت وفعلت يعني شيء كبير جدا في مصر، يجب أن تصور وترسم لنا ماذا يجري على الأرض الواقع بالتفصيل كما يجري في سوريا. العربية كذلك يجب عليها أن المحطتين التي الناس يرونهم، وباقي المحطات الفضائية يعني نقل الحقيقة بدون تزوير وبدون أيضا مبالغات أيضا، يعني نقل الحقائق كما هي كما هي. فهذا طبعا شيء واجب على الإعلاميين. أيضا إرسال مندوبين للداخل يشوفوا الأمر على الواقع، يعني
قد لا يكون الأمر متاح من نفس النظام.
صحيح صحيح، لكن الذي يستطيع
التقصي
التقصي على الحقائق هذا. و يعني الآن الإعلام له دور كبير جدا في معرفة الناس الحقائق. كان سابقا قبل القنوات الفضائية قد يحصل مجازر في دولة من الدول ولا أحد يدري بها، لكن الآن بسبب القنوات الفضائية وكذلك الإنترنت وكذلك حتى الموبايلات والصور والكذا. على كل حال أن الإعلام إذا كان يعني حياديا ويتحرى الحق فهذا يساعد كثيرا لمعرفة ماذا يجري في أي بلد من البلدان.
جميل. طيب الأخ أبو محمد والأخ أبو عبد العزيز تكلموا عن مسألة الطائفية، هي المسألة مختلطة إلى حد ما. بالتأكيد أنتم لا تعمموا فضيلة الشيخ على جميع الطائف العلوية أو كذا، حتى لأن الله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فمنهم قد يكون الشريف، ومن أهل السنة من يكون الظالم.
ماشي، لكن هو يعني أنا أتمنى أنه أن يكون عند الشعب السوري كل بكل طوائفه بغض عن طائفة فلانية ولا فلانية، أن يكون عندهم أن يلتفوا أن يكونوا مع الشعب السوري، يعني هذه الطوائف أن يكونوا كلهم مع الشعب السوري كتلة واحدة لإزاحة الطغيان، إزاحة الفساد، إزاحة الاستبداد. فهذا طبعا إذا كان يعني هم يعني يرون هذا شيء جيد،
يعني حتى لو مارس النظام ظلم من صدر ظلم من طائف معين نحن لا نرد بالمثل.
طبيعي
يعني
طبيعي
يكون حتى لو هذا يكون العدل للجميع.
عدل، لكن انا ارى انه لابد ان الطوائف الاخرى يعني ان تلتف حول ان تكون مع العدل والحرية ومع الشعب الذي يثور يريد حقوقه.
نعم،
يعني ما يبقوا متفرجين و او يكونوا معادين. لماذا؟ يعني في مطالب صحيحة، مطالب مشروعة، مطالب صحيحة. لما نطلب الحرية او العدل، نطلب الكرامة، نطلب القضاء المستقل، نطلب المال ان لا يكون نهبا لفئة معينة طفيلية، فلماذا لا نطلب ايضا ان يكونوا كل الطائف مع هذا
نعم.
مع هذا الحق، ومع الشعب الذي يريد هذا يخرج للمطالبة بهذه الحقوق. فإذا تنحل القضية. أما إذا كنوا مع يعني تعصبا مع الظلم والفساد، فطبعا يعني هذا بيكون هم اللي جروا المأثم عليهم والحق عليهم.
طيب نأخذ اتصال من الأستاذ صباح الموسوي الباحث في الشؤون الإيرانية. السلام عليكم أستاذ صباح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا بك.
تحية لك أخي العزيز ولضيفك الكريم.
حياك الله وبارك الله فيك.
بداية اسمح لي أن أرفع تحية إجلال وإكبار إلى الشعب السوري العظيم على هذه الانتفاضة المباركة التي فجرها بوجه نظام الطاغية، نظام الاستبداد والقهر والعنصرية والطائفية، نظام ما يسمى بنظام حافظ الأسد، نظام البعث.
نعم.
كما نتوجه إلى الشعب السوري معزين بضحايا المذابح الإجرامية، ولكن هذا ليس غريب على الشعب السوري البطل الذي سبق وأن فجر الثورات وخاض المعارك البطولية ضد الأنظمة الدكتاتورية وضد الغزاة الصهاينة. إنه لمن المحزن أن نشاهد اليوم الشعب السوري يذبح على يد هذا النظام الطاغي، هذا النظام الطائفي التكفيري، هذا النظام الذي لم يراعي أي حق ولا حرمة لدم الإنسان السوري، هذا النظام الذي منذ 40 عاما وهو يستبد في طغيانه ويذبح بالشعب السوري بدءا من مذابح حما وحلب وإلى اليوم، هذا النظام الذي أنشأ أكثر من 10 أجهزة استخباراتية ومخابراتية لا هم لها سوى طمع الشعب السوري، هذا النظام الذي عجز طوال هذه السنوات من الدفاع عن السيادة السورية وتحرير شبر واحد من الأراضي السورية، ولكن نراه يستفحل ويزداد شراسة حينما يتعلق الأمر بالمطالب المشروعة للشعب السوري الكريم، هذا النظام الذي جعل سوريا مستباحة للانتهاكات الصهيونية، كل يوم نشهد انتهاك جديد من القوى المعادية للأمة الإسلامية والعربية، ولكن هذا النظام لا يصدر منه سوى بيان فيه جملة واحدة يكررها: سوف نحتفظ بحق الرأي. عندما يتعلق الأمر بقصف مؤسسات علمية سورية فهو لا يرد سوى بكلمة سوف نحتفظ بحق الرأي، وعندما تتم اغتيالات لرجال أمن سوريين وغيرهم على الأراضي السورية فتذهب رجولة هذا النظام هباء منثورا ولا يعرف من الرجولة سوى كلمة التنديد، ولكن عندما يواجه الشعب السوري الأعزل فهنا تنتفخ أوداجه ويصبح رجلا وبطلا ويسلط نيران غضبه على هذا الشعب الأعزل، فتئسا لهذا النظام الجائر، فتئسا لهذه الفئة الضالة التي لم تتعلم سوى القتل والقمح ولا توجه مدافعها وأسلحتها لصدور الأعداء، ولكنها توجه هذه الأسلحة والمدافع وكل أنواع الأسلحة الأخرى لصدور الشباب والرجال والأطفال السوريين، هذا النظام الذي لم يستقوي على أن يرد ولو بطلقة واحدة على الكيان الصهيوني، نراه يقوم باحتقال نساء سوريات وأطفال سوريين، لكن رجولته لا تسعفه للدفاع عن الأراضي السورية المغتصبة من الكيان الصهيوني.
أستاذ صباح،
نعم،
هناك الآن كثير من الأقاويل بما أنكم باحثون في الشؤون الإيرانية من تدخل بعض عناصر الباسيج من إيران لقمع أخواننا في درعا، هل لديكم بعض الأخبار عن ذلك الأمر؟
نعم، هناك معلومات مؤكدة أن فرقة من النخبة الحرس الثوري عدادها أكثر من 300 عنصر أرسلت إلى سوريا، النظام الإيراني لديه خبرة في القمع الشارع والانتفاضات في إيران، فذهبت هذه العناصر الإيرانية لمساندة قوات بشار الأسد على قمع الانتفاضة السورية المباركة، هناك أسلحة وهناك عناصر أمنية قد أرسلت، بعضها تم كشفها في تركيا وتمكنت تركيا من إحباط تهريب شحنة أسلحة وأموال إلى سوريا، وبعض هذه العناصر التي وصلت إلى سوريا عن طريق العراق ولم تذهب إلى تركيا كي لا تنكشف، دخلت العراق ومن العراق دخلت إلى سوريا، والآن هي تشارك وتخطط في قمع الانتفاضة سواء في درعا أو في مناطق سورية أخرى.
نعم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل مثل هذه العناصر إلى سوريا، فهناك معسكر في منطقة الزبداني ومعسكر في منطقة في منطقة سورية قريبة من الحدود اللبنانية يتواجد فيها عناصر من الحرس الثوري والباسيج، وهؤلاء يقومون بتدريبات يعني للقوى القمعية السورية وتبادل خبرات، وأعتقد أن الكثير من الأخوة في سوريا يعلمون بذلك وشاهدوا، وهناك صور قد نشرت في مواقع إيرانية معارضة لهذه القوات وبعض قادة هذه القوات التي أرسلت إلى سوريا. إنه لمن المؤسف جدا أن يقبل هذا النظام الذي يزعم العروبة ويزعم القومية العربية بأن يشرك قوى أجنبية لقمع شعبه، فتحسن لمثل هذا النظام.
نعم أستاذ صباح. نعم. نقطة أخيرة فقط، لماذا يعني يقتل النظام الإيراني نفسه من أجل النظام السوري؟ بماذا يستفيد من ذلك؟
النظام السوري هو نقطة ارتكاز في الاستراتيجية الإيرانية. هناك استراتيجية إيرانية تهدف إلى بسط الهيمنة الإيرانية ضمن ما يسمى بالهلال الشيعي، فالدفاع عن النظام السوري هو مكسب كبير لإيران، فلو سقط هذا النظام ستفشل الخطة الإيرانية وسينقسم ظهر المخطط الإيراني، فسيباد هذا المخطط وسينتهي ما يسمى بحزب الله، وسينتهي المخطط الإيراني في العراق وفي منطقة الخليج. فهذا النظام السوري هو نقطة ارتكاز، وهو العصا التي يرتكز عليها النظام الإيراني. فنسأل الله أن يفشل هذا المخطط بإسقاط هذا النظام الجائر في دمشق.
شكرا لك أستاذ صباح الباحث في الشؤون الإيرانية. فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل إلى النقاط التي أثارها الأستاذ صلاح الموسوي، كان ذكر الأخ أبو عبد العزيز نقطة مهمة جدا، وهو نفس السيناريو بدأ يتكرر. وصلنا إلى نقطة بالبداية مندسين ثم إسرائيلي ثم الأصوليون الإسلاميون، الآن تصريحات اليوم من النظام السوري عن الأصوليون الإسلاميون وراء مثل هذه الأحداث. نفس السيناريو بدأ يتكرر الذي حصل في تونس ومصر وليبيا، الآن نصل به إلى سوريا.
إيه، ولكن هو انكشف في ليبيا وانكشف في غير ليبيا، يعني أنه كذبة واضحة. لماذا يكررون هذا الأخطاء، يكررون هذا الكذب هذا مثلا؟ يعني هذا كله طبعا يظن، يعني بظني أن الغرب، إذا كنا الغرب أمام الغرب أنه هذه الثورات في وراء سورية إسلامية، فالغرب سيساعدهم.
نعم.
وضد هذه، ولكن أعتقد حتى الغرب يعرف أنه ليس هناك يعني سورية إسلامية أصلا، ما في هذا يعني بسورية هذه الأعداد الكبيرة من ما يسمونهم السورية الإسلامية. في شباب متدين طبعا وفي شعب متدين، صحيح. نعم.
لكن ليس كما يمثل النظام، كما يمثل ويظهر النظام.
نعم. يعني وهذا طبعا لعبة، يعني لعبة مكشوفة الحقيقة، لعبة معروفة ومكشوفة. حتى الغرب أعتقد هو يعرف هذا، إنه هذا غير صحيح. فتخويف الغرب بهذه الطريقة أعتقد يعني فشل سياسي هذا، يعني أن يخوف الغرب بهذه الطريقة هذه، والغرب يعرف هذا، إنه يعني حصل في اللي حصل في تونس، اللي حصل في مصر، هو كل الشعب شارك بما فيهم المتدينين وفيهم الإسلاميين الإخوان وغيرهم.
نعم.
إذن ما المشكلة لما جزء من الشعب هو متدين، جزء من الشعب كذا؟ لكن أنه أصولية، وكلمة أصولية ومأصولية طبعا أصلا ما في شيء بالإسلام بهالشكل بالمعنى الذي يعني هذا كلمة غربية، اختراع غربي عندهم هم، ويطبقونها على المتدينين. عندنا ما في شيء اسمه عندنا أصولية بالمعنى الغربي.
نعم.
اللي هو تمسك حرفيا بنصوص معينة. في عندنا احنا متدينين، في عندنا علماء، في عندنا طلبة علم، في عندنا شعب متدين. هذا
طيب، ذكر الأخ الموسوي، الأخ صباح الموسوي نقاط. الآن النظام السوري أكثر ما يدندن حوله، أكثر ما لعله يفخر به، وموضوع عروبته وموضوع مجابهته لإسرائيل. فلا إسرائيل عادت الجولان، ولا تم الرد حينما دخلت الطائرات الإسرائيلية، والآن العروبة كما ذكر الأخ أستاذ صباح الموسوي الباحث في الشؤون الإيرانية أن طمست بإدخال قوات من الباسيج من إيران وهم فرس كما تعلم عدائهم للعرب الآن أصبح واضح للجميع، فكيف هذا الشعرين الآن تحطما تقريبا؟
يعني هم إعلاميا ممكن يقولوا لك هكذا وهكذا، ممكن لماذا هذا ولماذا هذا ممكن، لكن هو في الواقع صحيح تناقض كبير جدا. أولا قضية العروبة، يعني العروبة هل حقيقة يعني في عروبة بالمعنى الحقيقي؟ طيب هم كانوا مع التحالف الغربي ضد العراق، العراق عربية، وقفوا مع التحالف الغربي ضد العراق،
نعم، إذن أين ويحكموا أيضا بحزب البعث من طرف آخر،
أي هم حزب البعث وهناك حزب البعث، مع ذلك وقفوا مع التحالف الغربي ضد العراق، إذن أين العروبة مثلا؟ طيب هم كان كما صرح أحد كبار، يعني ما أذكر اسمه الآن، أحد كبار قادة حزب البعث في سوريا أمام أظن وزير الخارجية السورية السابق إبراهيم ماخوس الذي هو الآن في الجزائر،
نعم،
قال أصلا نحن في يعني حرب 67 أردنا ضرب عبد الناصر، يعني كان الهدف أن يضرب عبد الناصر لأنه كان عبد الناصر متزعم ولا يريدون أن يكون هنا، بغض النظر عن رأينا بعبد الناصر كدكتاتور،
نعم،
دكتاتور، لكن هكذا. إذن أين العروبة؟ إذن فقضية العروبة هذه قضية ما هي يعني ما هي صحيحة بمعنى إذا قلنا من العروبة، وهذا شيء غريب جدا طبعا. حتى الأحزاب، بعض الأحزاب القومية يعني في مصر وسوريا، أحزاب القومية غريبة أن يؤيدوا إيران. طب كيف؟ تناقض عجيب هذا. إيران عندها مشروع حقيقة فارسي شيعي
عدائي للعرب،
ايه يعني العرب اللي عندها مضطهدين، عرب
الأحواز.
طيب وورد في احد كتب الباحث ايراني، باحث ايراني امريكي اسمه التحالف الغدر، العلاقات السرية بين ايران واسرائيل وامريكا، كتاب كبير مترجم، قال من الصفات الاشياء التي مشتركة بين ايران واسرائيل ان يحتقرون العرب. فطبعا إذا القضية هي قضية
متاجرة إعلامية،
متاجرة هي قضية استبداد، يستعين باستبداد للبقاء في الحكم، ليست قضية لا عروبة ولا قضية غير عروبة.
طيب نظام، تكلمنا بالشأن الخارجي، نعود إلى نقطة ذكرتموهم بالبداية فضيلة الشيخ، أن لا يعني أضعفتم من احتمالية وجود أن هذه الثورات هي من يسيرها الأنظمة الغربية، لكن ألا ترى معي فضيلة الشيخ أن الأنظمة الغربية تحاول ركوب هذه الموجة بشتى السبل، ففي البداية قد تلتزم الصمت ثم تنظر تمشي مع هذه الموجة، ألا تستغل الدول الغربية والأنظمة الغربية هذه الثورات أو تحاول استغلالها؟
يعني الغرب طبعا أنا عندي أنه فوجئ بما حصل، لم يعني وهو صرح بهذا، وأنا أعتقد أنه فوجئ بما حصل في تونس ومصر،
نعم،
شايف؟ فطبيعي هو أيضا أنه لا يقف موقف المتفرج فقط، لكن بعد أن فوزئ لابد أنه هو أيضا صحيح يتدخل لي يعني يكسب شيء أو يقلل من الخسائر التي يمكن يخسرها.
نعم.
يعني في مصر لما اطمأن إلى المجلس العسكري قال لن نلغي اتفاقية كامب ديفيد، خلاص اطمأن لهذه الناحية، هو من المجلس العسكري المشكل. إذن هو طبعا يدخل ليقلل الخسائر أو ليبقى على صلة ويستفيد، لكن لم يصنع هذه الثورات. هل يستغلها؟ أنا ما يعني هذا نرجو أنه ما يسمح له أن يستغلها، ما يسمح له أن يستغلها. مثلا يعني كنت أنا كتبت في هذا أنه يعني الثوار في مصر وتونس وليبيا يجب أن يكونوا واعين لهذا الأمر، لا يستغلهم أحد ولا تسرق هذه الثورات لا من الداخل ولا من الخارج. يعني الآن يقولون لماذا يدخل الغرب في ليبيا مثلا؟ طبعا لو لم يدخل كان القذافي هدم بنغازي على رؤوس أصحابها، وما عنده مانع يقتل نصف الشعب وكل الشعب الليبي. لكن ماذا تريد فرنسا اللي هي أكثر دولة متشجعة؟
نعم.
الحقيقة تريد هي أن تبيض صفحتها بعد أن سدت صفحتها بتعاون مع ابن علي. هذه ناحية. ناحية ثانية تريد أيضا صفقة ما بعد القذافي، تريد صفقات تجارية. طيب هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أنك أنت كدولة فيها تنمية مثل ليبيا هتستعين بشركات أجنبية. هي شركة صينية، شركة فرنسية ولا شركة أمريكية، شيء طبيعي هذا. فممكن أنت تفضل الشركة الفرنسية لأن ساعتك فرض. هل هذا شيء في شيء؟ ما في شيء. أعتقد أنك أنت لما تفضل، لكن أن يكون تتدخل في النظام السياسي أو تستعمل هذا، ما يعني هذا غير مقبول أول ولن يكون هنا. فيعني أحيانا الناس أنا أعتقد أنه في عندهم يعني الشعارات القديمة بالخمسينات والستينات لا تزال تسيطر عليهم، أنه عدم يعني لما أردوغان طلب عدم تدخل أجنبي، طب ماذا يريد؟
نعم.
لكن تراجع بعدين، قال نحن مع المظلومين ومع الكذا. طبيعي أنك أنت تكون مع المظلومين، مع الشعب الليبي الذي كان سيدمر ويقتل. يعني عندهم أحيانا يعني مزايدات سياسية، لا نريد الغرب يتدخل. إذا تدخل مثل تدخل هو لم يتدخل لسواد عيوننا، تدخل لمصالح، إذا لمصالح اقتصادية ما في مانع، أما أن يتدخل ليستعمر لا يسمح له ولا يجوز أن يسمح له لهذا.
جميل. لكن هناك خشية كبيرة من الغرب على خوف من تغير المنطقة خصوصا ضد إسرائيل، وهذا يدل دليل دلالة كاملة على أن النظام الموجود الحالي في سوريا لا يشكل أي خطر على إسرائيل.
هو في نقطتين، إذا أخذت تجربة مصر مثل نقطتين يعني اطمئن إليهم، لن تلغى الاتفاقية كامب ديفيد ولن يأتي الحكم إسلاميون.
هذه أهم نقطتين لديه.
وهذا إن الأخوان طمأنوا أنه لن يعني حتى لو أخذوا، حتى لو اشتركوا في الانتخابات اشتركوا في لن يصلوا للحكم.
نعم.
خلاص. طبعا لا يعني هذا أنه نحن لا يكون الحكم إسلامي، لكن هو هذه مراحل. لكن أنه يقال للمتدينين أنه أنتم خليكم برا، لا. نحن كما أنه من حق أي واحد الشعب أن يترشح رئيس جمهورية ولا استاذ، ما المانع أن يكون أيضا
الشعب هو من سيخ
هو متدين.
طيب. نأخذ آخر اتصال معنا، الأخ أبو معاذ من الكويت. أخ أبو معاذ مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالكم يا أخي؟
أهلا بك، حياك الله.
في البداية حقيقة أنا أشكر قناة صفا المجاهدة على هذا الموضوع.
لو ترفع صوتك شوي أخوي أبو معاذ.
الله يحفظك. أنا أوجه حقيقة شكر كبير لهذه القناة المجاهدة الثابتة الصابرة مع قضايا الأمة.
نعم.
ووجه كذلك رسالة شكر وتأييد ودعم لإخواننا المجاهدين في الثوار الصابرين في سوريا. لكن حقيقة أنا أريد أن أعقب على كلام أو رسالة للشيخ محمد العبدة.
نعم.
أن يعني دور العلماء الآن مغيب. قضية سوريا الآن لها أسبوعين وهي الشعب يثور ويخرج ويقتل ويعني ينكر، وللأسف العلماء دورهم غايب، والثغرة هذه إن لم يتقدم العلماء لسدها سيسدها غيرهم من الجهال، والجهال إن اتخذ العلماء اتخذ الناس فسألوهم فأتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. حقيقة أنا أعرف أن الشيخ محمد العبد الفاضل عضو في هيئة علماء المسلمين أو رابطة علماء المسلمين، فأنا أسأله الآن أين دور العلماء حقيقة في توجيه هذه الثورة وتوجيه أهلنا في سوريا بتوجيهات يعني تعزز يعني الثورة، تصبرهم ويعني تداوي جراحهم ويعني تصبرهم وتدعمهم معنويا. فأنا أتمنى الشيخ حقيقة يعقب على هذا الكلام، وأتمنى حقيقة أن بعد هذه الحلقة نجد بيان لرابط علماء المسلمين ويقوموا بدورهم يعني على أكمل وجه.
جزاكم
الله ألف خير يا أخي.
شكرا لك أخي معاد. تعليقكم على تساؤل الأخ معاذ عن دور العلماء؟
يعني أولا من خلال مثل ما يقول من الأخير أنه هو سيصدر غدا إن شاء الله بيان من رابطة العلماء المسلمين حول أوضاع سوريا.
جميل.
هذا البيان معد الآن يعني. أما أنه العلماء الملاحظة الأولى اللي قالها فهذا صحيح. أنا أقول أنه العلماء هم قادة الأمة بالأصل، يعني العلماء ورث الأنبياء، يعني الأصل أن العلماء هم قادة الأمة المفروض يعني. فأنا أعتقد نعم في تقصير من علماء سوريا على الأقل اللي في الخارج، يعني أن يكون لهم دور في التوجيه والتوعية والتوثيق وإعطاء الثقة وإعطاء دعم معنوي للناس في الداخل أنه حقوقهم صحيحة وحقوقهم مشروعة وخروجهم ليطالب حكم هذا شيء صحيح لا يكونوا مثبطين. فلا شك في ذلك يعني إن شاء الله يكون يحصل هذه الأيام لعلهم يحصل تغيرات ويغيروا آرائهم هذه ويظهروا بأي شكل من أشكال لدعم يعني مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة.
طيب هناك مواقف الآن من بعض دعنا ما نسماهم بأبواق النظام، بل تحول بعض العلماء داخل سوريا إلى محلل سياسي للوضع، فهو من صار يصدر التهم ويكفل الدور عن الدولة. ما رأيكم بهذه المواقف المخذلة لهم؟
هذا ليس غريبا، أليس غريبا أن يكون هناك هذه الفئة من الناس موجودة سابقا موجودة يعني، وإن كان طبعا يعني قد يكون يعني بعضهم ما يستغرب أن يصدر عنه أي شيء، لكن بعضهم قد يستغرب أن يكون يعني يصدر عن الكلام بهذه الدرجة من يعني التخذيل ومن الكلام التي غير صحيح من أي جانب من الجوانب. طبعا يعني فئة أن يكون هناك ناس مع الأنظمة المستبدة هذا موجودين يعني الفئة، والملاحظ أنه كثير من هؤلاء ليسوا علماء، يعني أقصد ليسوا دراستهم دراسة شرعية أو طلبوا العلم الشرعي أو هذا، شوفهم هم إما أن يكون أستاذ لغة عربية ولا أستاذ كذا وبعدين حط عمامة وبعدين صار كذا، قد لا يكون بعضهم أصلا فيه علم حقيقي، عنده علم حقيقي مثلا، والذين حتى اللي عندهم علم لكن سبحان الله يعني يرضون لأنفسهم هذا المكان وهذه المذلة. يعني
قد يكون السكوت أهون، يعني لو يسكت بعضهم سيعذر الشعب أن الوضع لا يسمح بالكلام، لكن الذي يخذل أن يتكلم ويهاجم مثل هذه المطالب.
لا شك في ذلك، لو يسكت كان أفضل له طبعا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة نود منكم كلمة للإخوان المتظاهرين والثوار في سوريا وتوجيهاتكم لهم.
أولا يعني نحن فعلا نترحم على الشهداء والذين سقطوا في درعا وغيرها من البلدات والمدن، ونطلب من الشعب أن أولا أن يكون مطالبة بالحقوق يكون يستمر سلميا، أن يستمر المطالبة سلمية وهذا أقوى للمطالبة. ثانيا أن فعلا أن ينسى كل إذا كان في أحقاد أو حزبيات أو عصبيات قبلية ولا غير قبلية مدينية ولا نفية، أن ينسى كل هذا، وأن لأن مطالبهم عادلة، يعني نحن ما مطالبهم أقل المطلوب، هذا أقل الحد الأدنى من المطالب التي يحتاجها كل إنسان، فإذا كان مطالبهم عادلة فيجب أن يكونوا يدا واحدة ولا يعني يتخاصموا أو يتفرقوا أو يختلفوا في أشياء على أشياء صغيرة وأشياء بسيطة. إيه نعم، ولا شك أنه حتى في الداخل الريف والمدينة يجب أن يتعاون مع بعض، الشباب والشيوخ، النساء لهم دور كبير جدا كما كان لهم دور في مصر مثلا، المناطق البعيدة والقريبة يعني، وهذا إن شاء الله يكون كله في مصلحتهم ومصلحة الشعب ككل، وهذا طبعا يعني زوال الاستبداد نعمة كبيرة جدا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى من على قريش قبل الإسلام بالجاهلية أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يعني الأمن هذا نعمة كبيرة جدا، أن يكون الإنسان يأمن على نفسه، ما يأتيه زوار الصباح كما يقال، زوار الفجر قبل الفجر يدق على الباب، فهذا طبعا نعمة كبيرة جدا.
نعم.
لو المسلمين ضحوا في سبيلها ما في مانع، هي في سبيل الله إن شاء الله أن يكون ينعم الإنسان المسلم وغير المسلم بنعمة الأمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله ألف خير. في نهاية هذه الحلقة ما لنا إلا الدعاء لإخواننا جميعا في ليبيا وفي سوريا وفي كل أصقاع الأرض أن ينصرهم الله ويثبتهم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان العبدة على حضوره معنا وعلى ما أتحفنا به من كلمات، ونشكر لكم إخواننا المشاهدين متابعتكم لنا وطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.